الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما يلحق بالرشوة إيقاع المعاملة مع المحاباة. وقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه صورا ثلاثة في المقام. الصورة الأولى أن لا يقصد الإنسان بالمعاملة إلا المحاباة، حيث يكون قصده الجدي المحاباة، ولكنه يوقع الفعل خارجا بصورة المعاملة. وقد حكم الشيخ قدس الله نفسه هنا بالبطلان والحرمة، وذلك إما لاندراج المورد تحت الرشوة موضوعا بمعنى صدق الرشوة واقعا وعرفا، وإما من جهة تنقيح المناط، وأنه لا فرق بين هذا المورد وبين الرشوة من حيث مناط الحرمة. ولكن بعضهم قال أن الوجه في هذا هو كون المعاملة فاقدة للقصد المعتبر في حقيقتها، باعتبار أنه يعتبر في صحة صدق البيع أن يتعلق قصد المنشئ وهو الموجب من جهة والقابل من جهة أخرى بعنوان المبادلة، فهو يريد أن يبادل واقعا بين المبيع والثمن أو بين المنفعة والأجرة وأمثال ذلك من العناوين المعتبرة في المعاملات. لابد أن يتعلق القصد بتلك العناوين جدا حتى يقال أنه وقع البيع أو وقعت الإجارة أو وقعت الهبة وأمثال ذلك. والمفروض في المقام في هذه الصورة أنه لم يتعلق القصد إلا بالمحاباة، لم يتعلق القصد إلا بالمحاباة. والمقصود بالمحاباة هنا وهذا الوجه نكتته في هذه النقطة، المقصود بالمحاباة هنا مجرد إيصال النافع، إذن لا بيع جدي لا معاملة واقعية. قصد المعامل أن يوصل النفع إلى القاضي، ولكنه توسل لهذا بصورة البيع أو بصورة الإجارة أو بصورة الصلح وأمثال ذلك. إن كان المذكور في هذه الصورة هذا المعنى فالصحيح أنها رشوة ليست إلا، إذ المفروض أن إيصال النفع صدر بداعي تأثيره على القاضي ليحكم له، هذه رشوة واقعا. لكن يمكن أن تقع هذه الصورة بنحو آخر، وهو أن يقصد البيع جدا، ولكن بدل أن يعامل بنحو المماكسة عامل بنحو المحاباة، فيكون القصد متعلقا بالمعاملة مطلقا وقصد المحاباة موجبا لتخصص هذه المعاملة بهذا الفرد. إذ المعاملة بعد أن يتعلق إرادة المعامل بها يمكن أن تقع في هذا الفرد ويمكن أن تقع في فرد آخر. إذن مرة لا يقع القصد متعلقا بالمعاملة أصلا وإنما يتعلق بالمحاباة ويراد بالمحاباة إيصال النافع، مرة يراد بالمحاباة الخفض من البدل المجعول في مقام المقابلة، وهذا لا يتصور إلا مع المعاملة الجدية. بدون معاملة بعد المحاباة بهذا المعنى لا معنى لها، لا تتصور. فإما أن يكون وقوع هذه الصورة بمعنى أنه لم يتعلق القصد الجدي بالمعاملة أصلا بل تعلق بإيصال النافع وهذا من الرشوة موضوعا أو حكما، وإما أن يتعلق القصد بالمعاملة ولكن بدل أن يوقع المعاملة في الفرد الصحيح أي المساوي من حيث المقابلة أوقعه في الفرد المحابي، أي المقابلة كانت فاقدة لشرط أو قل لاعتبار المساواة في المالية مثلا. فهل هذا النحو أيضا محكوم بالحرمة أو البطلان؟ بعضهم قال نعم محكوم بذلك، وذلك لأن المطلق إنما يتشخص في فرده، فيصدق حينئذ أنه أوصل النفع ليحكم له ولو في المعاملة، فتكون المعاملة حينئذ باطلة. خب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يوقع المعاملة جدا ولكن يقصد فيها المحاباة، بحيث تكون المحاباة كالشرط الضمني، إما مع التلفظ فلا تكون شرطا ضمنيا بل تكون شرطا صريحا، أو بدون تلفظ ولكن مع ابتناء المعاملة على هذا القصد، فتكون كالشروط غير الملفوظة. حكم هذه الصورة مبني على حكم فساد الشرط، وعلى أن الشرط يشمل غير الملفوظ أيضا. لو قلنا بأن الشرط يتوقف على اللافظ فلا بد من تخصيص هذه الصورة بما إذا تلفظا بالمحابة، أبيعك محابيا، وذاك يقول أقبل هذه المعاملة مثلا. ولو قلنا بأن الشرط يشمل غير الملفوظ، القصود غير الملفوظة، فالتعميم وجهه واضح. خب، بناء على العموم للشرط غير الملفوظ أو بناء على التلفظ بالمحاباة، فبناء على أن المحاباة ملحقة بالرشوة يكون حكم هذه الصورة مبنيا على مفسدية الشرط الفاسد، إذ لا أشكال أن المحاباة باطلة لأنها ملحقة بالرشوة بحسب الفرض. فإن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد بطلت المعاملة، وإلا لم تبطل المعاملة. ولو قلنا بأن مفسدية الشرط باعتبار تقسيط الثمن عليه فقط، فالشرط لا يفسد إلا وقوع العقد بالنسبة إلى ما يقابله بعد. إذن البطلان في هذه الصورة مطلقا مبني على التلفظ بهذه المحابة أو عموم الشرط لما ليس بملفوظ، إذ لو انتفى التلفظ أو انتفى عموم الشرط لما ليس بملفوظ فالمحابة لا تكون شرطا فلا تكون مفسدة. هذا على الأقوى من أن الشرط الفاسد إذا لم يشمله حكم الشرط فلا يكون مفسد، وإلا فإن بعضهم ذكر أنه يمكن التفصيل بين الشرط الصحيح فيعتبر فيه التلفظ والشرط الفاسد فلا يعتبر فيه التلفظ، بل الشرط الفاسد بناء على أنه مفسد مفسد حتى لو لم يتلفظ به، وهذا وجه في البحث. خب، يعتبر في المقام هنا التلفظ بالمحابة أو عموم الشرط لما ليس بملفوظ. الثاني يعتبر أيضا أن تكون المحابة ملحقة بالرشوة، وإلا لم يكن لعقد هذه الصورة وجه في المقام. الثالث أن نقول بأن الشرط الفاسد مفسد. الرابع أن نقول بأنه يفسد أصل العقد، لا يفسد العقد فيما يقابله، وإلا كان البطلان أيضا بنحو التقسيط لا أكثر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يقصد أصل المعاملة ولكن يحابي فيها من دون شرط، بمعنى أن يتعلق قصد المتعاملين بالمحابة بالمعاملة مطلقا لا بشرط، ولكنه يحابي فيها ويلتفت الطرف الآخر إلى وقوع المحابة، فهل يحكم بالحرمة في هذه الصورة بحيث تلحق المحاباة هنا بالرشوة أو لا، وهل يقال بالبطلان لو قلنا بالحرمة أو لا؟ الشيخ يقول الحكم بالبطلان في هذه الصورة له وجه قوي، وفساد المعاملة يقتضي حرمة المحاباة، إذ لا وجه لها في المقام إلا هذا. لعل وجه الحكم بفساد المعاملة المحاباة فيها مبني على أن المحاباة إنما تكون بدفع النقيصة أو بأخذ الزيادة، دفع النقيصة من قبل المشتري مثلا وأخذها من قبل البائع، أو دفع الزيادة من قبل البائع وأخذها من قبل المشتري. ومن الواضح أن القبض والإقباض مما يترتبان على البيع، فالبيع الصحيح يترتب عليه وجوب القبض والإقباض، وجوب الإقباض وجواز القبض، والبيع الفاسد يترتب عليه عدم جواز القبض لأنه تصرف في مال الغير. فإذا قلنا أن المحاباة منطبقة على نفس القبض لزم من صحة البيع اجتماع حكمين متنافيين، أحدهما وجوب الإقباض لأن البيع صحيح، والثاني حرمة الآخذ لأنها رشوة أو ملحقة بالرشوة، ولا يمكن الجمع بينهما. لا يمكن أن نجمع بين وجوب قبض إقباض الكتاب على البائع وحرمة أخذه على المشتري، هذا لا يمكن. نعم، لو قلنا أن المحاباة منطبقة على نفس المعاملة بدعوى أن الرشوة إنما تصدق على حصول الملك بلحاظ صحة العقد، بمعنى أن النفع المراد إيصاله إلى القاضي الذي يصدق عليه عنوان الرشوة هو الملك، وهو يتوقف على إيقاع العقد ولا يتوقف على حصول القبض خارجا، إذ وجوب القبض كالملك أثران للعقد لا يترتب أحدهما على الآخر. إن قلنا بهذا فبالإمكان أن نقول أن البيع محرم ولكنه صحيح، لأن النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها. إذن مسألة مربوطة عند بعضهم على تحديد مناط الرشوة، هل مناط الرشوة حصول البيع أو مناط الرشوة في المقام، أي المحاباة هل تتحقق بنفس البيع أو تتوقف على حصول الإقباض خارجا. إن قلنا بأنها تتوقف على حصول الإقباض وأن مصداق المحاباة الإقباض، فإن المعاملة باطلة لأن حرمة الأثر يكشف عن عدم المؤثر، وإلا اجتمع حكمان. لو قلنا بأن البيع صحيح يلزم أن يكون الإقباض واجبا ويلزم أن يكون الأخذ محرما، وهذان لا يجتمعان. أما وجوب الإقباض فباعتبار صحة البيع، وأما حرمة الأخذ فباعتبار الرشوة، وهذان لا يجتمعان، بل يحرم عليه الإقباض لأنها رشوة وبالتالي تكون محرمة. أما إذا قلنا بأن المحاباة صادقة على نفس المعاملة باعتبار تأثيرها الملك وهو منفعة واصلة إلى القاضي، فقد يقال بعدم وجود ما هو مناط الحرمة أو الفساد في ما هو مناط الفساد في المقام، يكون البيع محرم تكليفا لكنه لا يكون باطلا وضعا.
سيدنا في فساد المعاملة المحاباة فيها في بحثنا في مطلق المعاملة المحاباة أو في ما ما هو موجود فيه الرشوة أو ما هو موجود فيه الهدية لكبار القاضي؟
لا، الظاهر أنه يريد مطلق المحاباة.
يعني
نعم، بحيث يرفع يده عن المساواة المعتبرة في المعاملة عرفا. نعم، أما إذا قصد فيها مثلا الهدية الملحقة بالرشوة أو قصد الرشوة فلا ينبغي التوقف في البطلان إن قلنا بأن حكم الهدية حكم الرشوة.
يعني في الصورة الثالثة إذا كان إذا أراد الهدية
نعم،
ما كان عليه الشرط، لو قلنا بأن مطلق المعاملة المحاباة ليست بمحرمة، ما هو وجه تحت ما هو غير فاسدة، ما هو وجه فساد المعاملة مع فرض هذه هدية
في أي صورة؟
الصورة الثالثة.
الصورة الثالثة حابة فيه
شروط. نعم،
حابة فيها. نعم، إن قلنا بأن المحاباة صادقة على نفس الدافع يأتي الوجه المتقدم، وهو أنه عامل ثم حاب فيها، لكن طبعا لا يتصور حصول، يعني في الصورة الثالثة لا يتصور أن يكون المقصود بالمحاباة الهدية الملحقة بالرشوة أو الرشوة، لأنها ينبغي أن تكون أجنبية عن العوضين، مو صحيح؟ فيكون هذا من باب اقتران المعاملة بفعل محرم، هذا ليس بمبطل.
هو الشيخ الأعظم هنا في صدد في الصورة الثالثة فرض أن هناك هدية، يعني
لا، حابة فيها، يعني كانت المعاملة مشتملة على المحابة،
وهدفه وغرضه من المحاباة هو جلب قلب القاضي.
نعم،
بالتالي لا يكون بإزائها.
مثلا أنا بعتك الكتاب بعشرة دراهم، زين، وأنت حابيتني بدفع 11 درهم. طبعا الدرهم 11 هذا مو درهم زائد على الثمن، أنت تريد أن تجعله من الثمن.
لكن يعني ماذا أن لا أفهم بأنه تارة دفع الثمن يكون مثل ما أشرتم في المطلب السابق بإزائه شيء تارة مجانا، في الصورة الثالثة بأن محاباة وقصده كان جلب غرض القاضي، بالتالي هذا لا يكون رشوة، يكون هدية.
ما يخالف يا سعد هذا من الثمن ولا لا؟
ليس من الثمن.
هو بيكون أجنبي كلش تماما، يعني هذا من قبيل أن توقع البيع وأنت مثلا تصلي أو توقع البيع. لا لا، شوف المحاباة مرة يقال حابة في المعاملة، مرة يقال حابة مع المعاملة. كلام الشيخ فيما إذا كانت المحاباة في المعاملة، كيف يمكن تصور وقوع المحاباة في المعاملة في الصورة الثالثة؟ أن يشتري القاضي مني كتابا ثمنه 10 دراهم، فيدفع 10 دراهم، يدفع 10 دراهم، لكن أنا في مقام التعامل لا أخذ منه الدرهم 10، بل أجعل المقابلة بين الكتاب 9 دراهم، أجعل المعاملة قائمة بالكتاب 9 دراهم، الدرهم الزائد هذا شنو سويت فيه؟ رددته، هذا يسمى محاباة. هنا المحاباة تتحد وجودا بالمعاملة، باعتبار أن المعاملة إما أن تقع مع المساواة أو المماكسة، إما أن تقع مع خفض القيمة من جهة البائع أو خفض الأجرة من جهة المؤجر مثلا. أما إذا أخذت 10 وتم البيع ولكن أعطيته درهما زائدة بحيث بقي عندي 9 دراهم، هذه هدية زائدة، هاي حكمها حكم الهدية السابقة، لكن لا ربط لها بالمعاملة. حتى لو قلنا بأن الهدية مطلقا حرام أو وقعت بقصد التأثير، نقول هذا محرم لكن المعاملة صحيحة، لا وجه لتوهم وطلانها. إذن فرق بين أن تقع المحاباة مع المعاملة وبين أن تقع المحاباة في المعاملة، مقصود الشيخ وقوع المحاباة في المعاملة نفسها. ولا يتصور أن تكون المحاباة في المعاملة رشوة مع كونها أجنبية عن أحد العوضين، يمكن أن تكون رشوة لكن لابد من ملاحظة اتحادها بأحد العوضين، إما أن تكون متحدة بكل أحد العوضين أو بجزء أحد العوضين مثلا.
فهمت من المحاباة
أنه يبيع
للمثمن بأقل مما اشتراه. أحسن. لو اشتراه 10 دينار يبيع له 9 دينار.
صحيح.
لأنه مثلا يرجع له دينار
مشين. لا لا، هذا من محققات المحاباة. المحاباة هي خفض ما يعتبر في المبادلة عرفا، لأنه لا يشترط في صحة المعاملة إلا تراضي الطرفين. لكن بحسب الشروط الضمنية، من الشروط أن يكون بين العوضين مساواة من حيث الغرض المعتبر في تلك المعاملة، مثلا مساواة في المالية بين الثمن والمثمن، مساواة بين المنفعة والأجرة، مساواة بين هذا الملك وهذا الملك في الهبة المعوضة وأمثال ذلك. هذا طبعا المساواة تحققها معروف، تخلفها مع صحة المعاملة قد يكون من بإيقاع المعاملة إنشاء وعنوانا بمعنى عدم المساواة، بناء على بعض الأقوال أقول أبيعك بما تحكم به، بما تحكم به أنت، هذا محاباة. مرة أصرح أقول اشتريته 10 دراهم وأبيعك إياه 8، هذا محاباة. مرة أقول أبيعك 10 دراهم ولكن عند التعامل أرفع اليد عن الدرهم 10، أيضا هذا محاباة. ليست محاباة متحققة بنحو واحد، بل يمكن أن تتصور بأنها. قال قال وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه. تقدم حكم الهدية إذا صدرت بداعي التأثير على القاضي ليجلب مودته فيحكم له. الآن يتكلم عن صورة صدور الهدية بداع صحيح، مع العلم بترتب أثر عليه في مقام الحكم. أهدي القاضي هدية بداعي المحبة وأنا أعلم بأن تلك الهدية تؤثر عليه ليحكم لي، لكن لا يتعلق قصدي بالتأثير ويكون الحكم لي حقا. في هذه الصورة هل تحرم الهدية؟ قل لا حظر فيه. نعم، لو علم أن القاضي يترتب على أخذه الهدية الحكم له بالباطل، فلا يخلو الأمر من إشكال، لأن هذا من مقدمات الحرام، أو أنه إعانة على الحرام. اللهم إلا أن يكون حكم القاضي له بالحرام غير مربوط بالهدية، ولكن هذا خلف الفرض.
خلف الفرض كلام في الهدية
مطلق العامل أو القاضي، لا يعني الكلام عن الهدية مطلقا، الهدية للقاضي، الهدية لغير القاضي
قضاء الحاجة
الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه. وطبعا وتخصيص العبارة بغير القاضي أيضا ليست بعيدة، لكن الظاهر أن الأولى التعميم.
سيدنا المصنف جزم في أنه عدم وجود حاضر معناه في المطلب السابق في رواية في أخبار رضا أكالوا للسحر والرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته، فيه كلام بعضهم قال التعرين كذا، ما هو الفرق يعني بين المقامين؟
إن قلنا باختصاص العبارة بغير القاضي كما ذكر الشيخ في الجزم واضح، لأن تلك الرواية يمكن تخصيصها بالقاضي مع أنها كما تقول مطلقة يعني، لكن من باب عدم موافقة تلك الرواية القواعد وعدم موافقتها لأصول المذهب.
كأن هذه الرواية
يعني الجزم هنا بحسب القواعد، مو الجزم بحسب الواقع.
الهدية هناك بعد القضاء الحاجة، هنا يعطي الهدية حتى يقضي.
هذا أولى بالتحريم. قال كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله، يعني ليتحرك الآخذ من منزله ليسكنه، قال لا بأس. والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها، طبعا لأن ما يبذل في مقابل النزول عن الملك هذا ثمن وليس برشوة، لا يسمى رشوة. ومما يدل على التفصيل في الرشوة أو الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القربة والإداوة من الأواني فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا في مقام الاستيفاء، فقال لا بأس بما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط؟ قلت نعم، قال فسدت رشوتك أو فسدت رشوتك. الإمام فصل بينما إذا ترتب على الرشوة مجرد حفظ المال فحكم بالجواز، وبينما إذا ترتب على الرشوة نقصان حق المشتري فحكم بالحرمة، فهذا يدل على أن الرشوة تجوز في مورد وتحرم في مورد آخر بحسب العاقبة.
سيد من هذه الرواية ممكن تستفيد مالكية الدولة؟
مالكية الدولة؟
نعم، اعتبار أن الإمام لم يرضى بالنقصان الشرط.
لا، لأنه هذه الرواية ناظرة إلى جواز دفع الرشوة لإصلاح المال، وليست ناظرة إلى حكم المعاملة وأنها صحيحة أو لا، وإن كانت لا تخلو من إشعار من حيث سكوت الإمام عن ردع السائل عن معاملة السلطان على أن
بل قال لا تعطيه ناقصا، لا تعطيه شرطا ناقصا
أقل من الشرط، يعني من جهة أنه أقل من الشرط. لا، لعل الإمام ناظر إلى أن حكم الرشوة من جهة المعاملة هذا، لا أن تلك المعاملة صحيحة أو لا، يعني يمكن مثلا يكون كما يقولون أن التقية في التطبيق لا تتنافى مع الجد في الكبرى، لعل الإمام من جهة التقية سكت عن حكم تلك المعاملة، ولكنه سئل عن الرشوة، ولو سكت عن حكم الرشوة هنا لأوجب أن يرتب الأثر على هذه الرواية فيما إذا كان التعامل مع غير السلطان، فقال الإمام لا يجوز الرشوة إلا لإصلاح المال، هذا احتمال وارد في المقام. ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم، طبعا لم يؤخذ في هذه في المحاباة أن يكون المبيع مشترا ب10 دراهم، لا، أخذ في المحاباة أن يكون مساويا ل10 دراهم في السوق أو أكثر ولكن يبيعه بأقل. فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها، هذه الصورة الأولى، أن لا يقصد إلا المحاباة، يعني لا يقصد إلا إيصال النفع للقاضي. النفع في المقام هو وصول شيء بدون مقابل، لأنه يساوي 10 وأخذ منه 9 دراهم، فالنفع يكون بلحاظ ما يقابل الدرهم الزائد، أو أخذ درهما فالنفع يكون بلحاظ ما يقابل 9، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له. هذه الصورة الثانية، بأن تكون المعاملة مقصودة جدا ولكن يقصد من المحاباة الحكم له، بحيث جعل ذلك كالشرط الضمني، بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطأ عليه من الشروط غير المصرح بها، فهي الرشوة. وكذلك لو قصد المعاملة جدا ولكن قصد المحاباة ضمنا لأجل الحكم له، أيضا يكون حكم هذا حكم ما ذكره في المتن. هذه الصورة الثانية. وإن قصد أصل المعاملة، أي كان أصل المعاملة مقصودا جدا وحاب فيها لجلب قلب القاضي، فهو كالهدية. طبعا المحاباة باعتبار أنها من أوصاف المعاملة، فلا بد أن تكون من متعلقات قصد الطرفين، أي من متعلقات رضا الطرفين، فلا بد هنا من تقييد هذه الصورة بصورة التفات القاضي إلى المحاباة ورضاه بها، ولكن لم يكن ذلك مشروطا، بل هو أوقع المحاباة. يعني مثلا كان الكتاب يساوي 10 دراهم، دفع القاضي 10 دراهم، أوقع البائع البيع 9، والتفت القاضي إلى أن خفض الثمن محاباة، وأن المحاباة لأجل جلب قلب القاضي مثلا، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. وفي فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوي. إذن هنا احتمالان: الاحتمال الأول الصحة، وذلك لأن المفروض وقوع المحاباة من دون اشتراط وعدم تقوم المعاملة بعنوان المحاباة، إذ لم يؤخذ في المعاملة إلا المقابلة بين المالين، والمحاباة منتزعة من تخلف وصف المساواة من جهة نزول البائع عن ذلك الشرط، المحاباة تنتزع من هذا. أما القاضي فإنه لم يشترط هذا، القاضي كان حاضرا لدفع المساوي، فالقاضي أوقع المعاملة أعم من المحاباة وعدم المحاباة، هذا من جهة القاضي. البائع هو الذي اختار أحد الفردين، وليس هذا التردد من القاضي، إذ هو قابل للبيع مطلقان، فالرضا من القاضي حاصل، لكن الموجب للبطلان اشتراط المحاباة لا الرضا بها، هذا وجه الصحة. إذن لا يكفي في كون المحاباة مشروطة إيقاع أحدهما ورضا الآخر، بل لا بد من أن لا يرضى الآخر إلا بها حتى تكون شرطا. أما إذا رضيت بأن تدفع لي الأبيض والأسود وأنت اشترطت علي أن أخذ الأسود، فأنت اشترطت أنا لم أشترط، إذن المحاباة ليست مشروطة من جهة القاضي. فمن جهة القاضي لا موجب للبطلان، لأن المعاملة التي لا يصدق عليها عنوان المحاباة ليست باطلة. خب، هذا من جهة القاضي. من جهة البائع، البائع صحيح اشترط المحاباة أو قل أوقع المحاباة، لكن الشرط باعتبار تقومه بقصد الطرفين ورضاهما لا يكفي فيه فعل أحدهما وقصد أحدهما، إذن حتى من جهة البائع لا يصدق أنه اشترط المحاباة، إذ مجرد إلزامه نفسه بها لا يعني أنه التزم في مقابل ذلك بشيء حتى يقال أنه اشترط المحاباة، لذلك لا يقال للمشروط عليه أنه شارط مع أنه رضي بالشرط. إذن حتى من جهة البائع لا يقال عن المحاباة أنها شرط، بل يقال عنها أنها فعل ابتدائي أو وعد أو مثلا تفضل منه. إذن لا وجه للبطلان على هذا، هذا وجه الصحة. أما وجه البطلان فما تقدم من أنه إذا وقعت المعاملة بقصد المحاباة من قبل البائع ورضي المشتري، جاز للمشتري حينئذ أن يطالب بما ألزم البائع به نفسه، وجاز له أن يمتنع عن دفع الزائد، ووجب على البائع أن يدفع الزيادة، ووجب عليه أن يقبل الناقص. ففي مقام القبض يكون عندنا حكمان متنافيان، أحدهما وجوب الدافع والآخر حرمة الآخذ أو حرمة الدافع، فيكون بين البيع صحة البيع وبين حرمة الدفع نوع من التنافي. هذا باطل.
ما أدري فيه إنه ليش هو المصنف جاي لما يقول عندنا نحن معاملة وفرون هذه المعاملة محابة، وليش هو يعني المدار جاي يدور حول ماذا قصد من المعاملة، والفرض أن يكون حول ما قصد من المحاباة.
لا، المحاباة قصد بها التأثير على قلب القاضي ليحكم له خلاص، هذا هذا مفروغ منه في جميع الصور. نعم، لكن نعم أنه لو أراد بالمحاباة التودد له، خب لا، ليس هذا مندرجا تحت ما نحن فيه من الرشوة وما يلحق بها. كلامنا فيما يلحق بالرشوة، والمعروف من الواضح أن ما يلحق من الرشوة يجب أن يكون له تعلق بما هو المحرم. في باب القضاء يكون المحرم التأثير على القاضي ليحكم له، في غير القضاء يكون التأثير على مثلا الوالي أو على الموظف ليفعل فعلا محرما وكذا. فقد فرغ من هذا القيد، هذا القيد مفروغ عنه وأنه مأخوذ في جميع هذه الصور. في بعض الصور يكون قيدا، في بعض الصور لا، في بعض الصور يكون قيد فيكون لهذا القيد أثر في المعاملة، في بعض الصور يكون أجنبي.
إن الثمر أن يتضر في بطلان المعاملة وعدمها، لا في حرمة وعدمها، في حرمة التكليفية، يعني الثمر تضر في حرمة الوضعية وفي حرمة التكليفية.
لا، بينهما تلازم في بعض الصور. يعني إذا قلنا بأن المحاباة في المقام هي بمعنى التودد لجلب قلب القاضي ليحكم له، كان هذا محرما، فإذا كانت من خصوصيات المعاملة كانت باطلة. فإن جعلت تلك الخصوصية بنحو الاشتراط بتنى ذلك على فساد مفسدية الشرط، وإن جعلت عين المعاملة بل قصد من المعاملة هذا القيد واقعا كانت المعاملة صورية، ويكون بطلانها من جهة انتفاء القصد الجدي، ويكون هذا القيد باعتبار التحاقه بالرشوة محرما تكليفا. هذا كله بيكون بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية نوع من التلازم في المقام. قال: ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده. طبعا الشيخ إلى هنا ذكر ثلاثة عناوين بحث فيها، بحث في الرشوة، وبحث في الهدية، وبحث في المحاباة. زين، الرشوة يحرم إعطاؤها ويحرم أخذها ويجب ضمانها لأنها ملك الغير ولا يجوز وضع اليد عليها. الهدية يحرم أخذها ولكن لا يجب ضمانها لأنها من العقود التي لا تضمن، لا تضمن إذا فسدت، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذا لم تكن الهدية مضمونة بمقابل فلا تكون مضمونة ببدل عند التلف على تقدير التلف. المحاباة لا بعد، المحاباة يكون حكمها بناء على شمول الرشوة موضوعا الضمان، وبناء على أنها من الهدية لا تكون مضمونة. كلامنا طبعا في الهدية التي تلحق بالرشوة حكما، وهي الهدية المحرمة. إذن الرشوة مضمونة، وذلك لأن الوارد في الروايات أنها سحت فتكون ملك الغير، وبالتالي يكون التصرف فيها تصرفا في ملك الغير، واليد عليها يدا على ملك الغير، ويد واليد على ملك الغير سبب الضمان. الهدية الملحقة بالرشوة محرمة إعطاء وأخذا، ولكنها ليست مضمونة لأن استحقاقها كان مبنيا على عقد فاسد، والعقد الفاسد لا يوجب الضمان، الاستحقاق الظاهري أقصد. والثالث المحاباة، المحاباة إن قلنا بأنها ملحقة بالرشوة موضوعا لحقها حكم الرشوة، إن قلنا بأنها ملحقة بالهبة لحقها حكم الهبة. نعم يأتي إن شاء الله بالعبارة. ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ورده ورد بدله مع التلف، هذا مع التلف متعلق برد البدل، إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما. كل مورد يحكم فيه بتحريم الجعل والأجرة فيه لمقابلته بالحكم فهو مضمون، وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعل على الباطل. طبعا ذاك من جهة إرادة التعميم للهبة، للهبة والهدية. أما هذه وكذا الرشوة، هذا ناظر إلى مسألة الرشوة، ولذا فسره في القاموس بالجعل لأنها حقيقة جعل على الباطل، ولذا فسره في القاموس بالجعل. ولو لم يقصد بها المقابلة، لم يقصد بما أعطاه القاضي المقابلة بين المعطى وبين الحكم، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية، فالظاهر عدم ضمانه. إذن ذكر إليها هنا ثلاثة موارد. المورد الأول يكون بعنوان الهدية لكن في الواقع ليس هدية لأنه مقابل بالحكم، يعني جعل ما يعطيه مقابلا للحكم، زين. وقد يقول أنه جعل جعلا، في المورد الأول يكون كالإجارة، في المورد الثاني يكون كالجعالة، في كلا الموردين في الواقع هذا رشوة، كلا الموردين هذا ملحق بالرشوة موضوعا. في المورد الثالث لا، ذكر الهدية وهي ما يجعل للقاضي لا ليحكم له بل ليؤثر عليه بحيث يحكم له، هذا هدية. وقد قلنا أن هذا إن قصد الحكم له بالباطل أو الحق فهو ملحق بالرشوة حكما، فالظاهر عدم ضمانه، هذا محرم لكنه ليس بمضمون لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. تتمة الكلام التالي، وصلى الله على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.